القرآن دستور لحب الله يتلونه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل، وما زال حديثنا موصولا في أهل الإحسان من ضمن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: والله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالله سبحانه وتعالى يحب أهل الإحسان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. بينا قبل ذلك في الحلقات الماضية، فهذه هي الحلقة 22 في أهل الإحسان بفضل الله عز وجل. تحدثنا عن معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا الإحسان لغة هو ضد الإساءة، فالإحسان في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والإحسان في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. فهذا معنى الإحسان لغة. وقلنا اصطلاحا يقسمه العلماء إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وهو المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لما سأله جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان في عبادة الخالق، في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في حجك، في عبادتك، أن تحسن في عبادة الخالق سبحانه وتعالى. القسم الثاني إحسان إلى الخلق، وهذا الذي ما زال حديثنا موصولا فيه. تحدثنا عن الإحسان إلى الفقراء والمساكين، الإحسان إلى اليتامى، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الزوج، الإحسان إلى الزوجة. تحدثنا أيضا عن الإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، تحدثنا عن ذلك تفصيلا بفضل الله عز وجل. وما زال حديثنا موصولا عن الإحسان إلى الأولاد، إلى الأبناء، هذا اللقاء الثالث في الإحسان إلى الأبناء، كيف نحسن إلى أبنائنا، كيف نحسن إلى أولادنا. أنت أيها الوالد الكريم، كما أن لك حقوقا عند أبنائك فإن لأولادك حقوقا عندك. بينا منها قبل ذلك، قلنا حسن اختيار الزوجة، حسن اختيار الزوج، أيضا وجوب النفقة على الأولاد، رابعا رعايتهم وجدانيا وعاطفيا، الحق الخامس العدل بين الأولاد، الحق السادس من حقوق الأبناء على الآباء، قلنا وجوب تأديبهم وتعليمهم دين الله عز وجل. ثم بينا بعضا من الثمرات التي يجنيها الوالد في حياته ثم بعد مماته إن كان ولده صالحا. قلنا من ثمرات الولد الصالح في الدنيا والآخرة، في الدنيا قلنا أولا قرة عين الآباء بأبنائهم، فأنت أيها الوالد الكريم تهنأ في دنياك بأبنائك، تسعد بهم، تفرح بهم، يهنأان أي الأم والأب ببرهما، يسعدان بطاعتهما، يسعدان بطاعة الأبناء. وحينما يكبر الأب أو الأم ويرى رعاية من أبنائه، هذه بالدنيا، هذه قرة عين للآباء في حياتهم. فمن ثمرات الولد الصالح في الحياة الدنيا أنه قرة عين لأبويه في الحياة الدنيا. ثانيا قلنا أنه ينفق عليهما في الحياة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى الولد الموسر أي الغني أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه قاطعا للرحم مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. ثم بينا أيضا من ثمرات الولد الصالح على أبويه في الآخرة، أولا قضاء دين الوالدين بعد وفاتهما، ثانيا الحج عنهما، ثالثا الصدقة عنهما، رابعا الصوم عنهما، خامسا قضاء نذرهما. يا الله، إذا رزق الوالد بولد صالح فهذا الولد الصالح يقوم بهذه الأشياء بعد وفاة أبيه وبعد وفاة أمه. أيضا من هذه الثمرات، هذه النقطة التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي، سادسا من ثمرات الولد الصالح على أبويه في الآخرة، قال العلماء الأجر العظيم إذا صبرا على فقدهما. الأب والأم إذا صبرا على فقد ولدهما فإنهما يؤجران. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. قد تبتلى في ولدك، ولكن اعلم أن هذا البلاء قد يكون سببا لرفع درجتك في الآخرة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، محص ذنوبه في الحياة الدنيا بالابتلاءات والمحن والشدائد والفتن. فحينما تبتلى في ولدك وتصبر، اعلم، اعلم أن ربك سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. فيقول جل وعلا لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فتقول: حمدك، أي قال الحمد لله، واسترجع، أي قال إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال: أحمدك ربي. عند فقد الولد، فلتت الكبد، قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأجر العظيم للوالدين إذا صبر على فقد ولدهما. سابعا، قال العلماء من هذه الثمرات: الأجر للوالدين إذا مات أو أحدهما قبل ولدهما وهو صالح، قد ربياه أو حاول أن يربياه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الخلق الحسن، الخلق الكريم، حاول أن يربياه على الكتاب والسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له بعد وفاته حينما يموت الوالد، فتقول: اللهم اغفر لأبي، أو اللهم اغفر لأمي بعد وفاتهما. الله أكبر. يقول الحافظ ابن كثير، ويقول أيضا الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، معلقا على هذا الحديث في شرح مسلم، يقول: فيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، فيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، أن تتزوج من أجل أن ترزق بالولد الصالح. وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا من أجل الولد، أي الولد الصالح. وقد كانت هذه نية جماعة من السلف، يتزوجون من أجل أن يرزقون بالولد، فيعيش فيوحد الله عز وجل. فالله يرحم الوالدين بدعاء ولدهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ترفع درجته في الجنة باستغفار ولده له، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ من أين هذه الدرجة؟ أنا لا أستحقها. فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك، إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، إلى غير ذلك. فيكون الأب أو الأم في أدنى درجات الجنة، والجنة 100 درجة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيرفع الوالد إلى أعلى الدرجات فيقول: هذه ليست بدرجتي. فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. إذن هناك شفاعة من الآباء للأبناء، وهناك شفاعة من الأبناء للآباء الذين قد ماتوا، هناك شفاعة من الأحياء للأموات، نعم، كشفاعة الأبناء لآبائهم الذين ماتوا، أن ترفع يديك وأن تدعو لوالديك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب، أن لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. ولقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن أي عمل يقوم به الولد في ميزان حسنات والديه، الله أكبر، إذا كنت صالحا أيها الولد فهذا الصلاح يعود على أبويك في الآخرة بعد وفاتهما. نعم، أي عمل تقوم به يعود على والديك؟ نعم. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان له أو كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأي عمل يقوم به الولد في ميزان حسنات والديه؟ واعلم أيها الوالد الكريم، واعلم أيها الابن الحبيب، اعلموا جميعا أن الابن عليه إساءته طالما قام الوالدين بحقه من التربية الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. إذا قمت أيها الوالد الكريم بحسن التربية وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه ولدك للخير ولم يستجب، فلا تزر وازرة وزر أخرى. أنت أديت ما عليك، قمت بما أوجبه الله عليك من مسؤولية، قمت بالنصيحة والتوجيه، وهذا واجب عليك، ولكن مع ذلك أنصحك بالدعاء لأبنائك. فقد مدح الله أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لماذا لا تدعو لولدك؟ لماذا لا تدعو لابنتك ولأولادك؟ أيضا خذ بالأسباب، خذ ولدك لرجل صالح يعلمه القرآن ويعلمه السنة ويعلمه الأخلاق الحسنة الجميلة، ولا مانع أن تشجع ولدك بالهدايا، لا مانع أن تشجعه بالكلمة الجميلة بالثناء الحسن: أحسنت يا ولدي، خذ هذه الهدية، خذ هذه الجنيهات، يعني من باب التحفيز والتشجيع. هذا واجب عليك أيها الوالد الكريم. أنت لك دور في بيتك، لك دور كبير كبير في بيتك. طب ما الذي يسأل نفسه الآن ويقول: وما دوري تجاه أبنائي، تجاه ابني، تجاه ابنتي؟ أقول لك: تجاه زوجتك أولا، السعي الحثيث في إصلاح زوجتك، أن تسعى سعيا حثيثا في أن تصلح امرأتك. فإن كانت زوجتك صالحة فبها ونعمت، وهذا من فضل الله عليك، وإن لم تكن بذاك الصلاح فإن من واجبات رب البيت السعي الحثيث في إصلاح زوجته. أصلح امرأتك، هذا أولا. طب كيف يكون هذا الإصلاح؟ قبل أن أصلح الأبناء أصلح الزوجة الأول. كيف يكون هذا الإصلاح للزوجة؟ أولا حاول ألا تقصر في شيء من حقوق زوجتك المادية أو الجسدية، وفر لها الأمور الأساسية اللازمة في البيت. هذا ينبغي عليك، هذا أول شيء ينبغي أن تقوم به، أن توفر الأمور الأساسية في البيت اللازمة. أيضا قال العلماء: من هذه الأشياء الأساسية طبعا كسوة، طعام، شراب إلى غير ذلك، أن توفر اللوازم الأساسية، ولا مانع أن تزيد بهدية لزوجتك ولأبنائك إلى غير ذلك. تحاول ألا تقصر في أي شيء من الحقوق المادية والجسدية. لا تجعل زوجتك تنظر لغيرك في مال أو شهوة. الذي يغيب عن امرأته بالشهور أو بالسنوات يعيش في دنيا الناس غريبا، يهتم بجمع المال ولا يهتم بأبنائه أو زوجته، همه جمع المال من هذه الدنيا. طب زوجتك التي قد تنحرف، التي قد تبعد كل البعد عن منهج الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بسببك أنت، لا تجعل زوجتك تنظر لغيرك في مال أو شهوة. فإعفاف المرأة هذا واجب عليك أنت، عنها مسؤول أمام الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولأهلك حقا. يبقى من وسائل إصلاح الزوجة أولا ألا تقصر في أي حق من حقوقها، ثانيا الهدية، أن تهدي لها هدية تهادو تحابو، ثالثا لا مانع أن تأتي لها بامرأة صالحة تنصحها، أيضا الكلام اللين والرفق والدعوة إلى الله، أن تدعوها للصلاة للصيام، أن تذكرها بالله، هذا واجب عليك، وأن تصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى من هذا الدور الذي عليك أيها الوالد الكريم في بيتك أن تبدأ أولا في إصلاح زوجتك، ثم بعد ذلك في إصلاح أبنائك. إصلاح الأبناء يكون أولا بتصحيح عقيدتهم، أن تصحح عقيدة أولادك، يعني وأنت جالس معهم، يا ولدي من رزقنا بهذا الطعام؟ سيقول لك الله. طيب ماذا يستحق منا؟ سيقول ولدك يستحق منا الشكر. طب يا ولدي كيف نشكره؟ كيف نشكر الله؟ كيف نشكر الله الذي أنعم علينا بكل هذا الطعام وبكل هذه النعم؟ سأل ولدك هذا السؤال. يبقى أنت الآن أدخلت الولد من توحيد الربوبية، من توحيد الله بأفعال الله إلى توحيد الربوبية، إلى توحيد الله بأفعال العباد. أيضا أن تقول لولدك من توالي ومن تعادي أيها الولد، من تحب ومن تكره. لابد أن تحب الله وأن تبغض من يبغض الله، فتقول لولدك نحب من يحب الله ونبغض من يبغض الله. نبغض اليهود لأنهم آذوا أنبياء الله، نبغض النصارى لأنهم يشركون بالله، ولا ننصرهم على المسلمين. أن تعلم ولدك عقيدة الولاء والبراء، من يوالي ومن يعادي، من يحب ومن يكره، هذا واجب عليك. أيضا أن تسأل ولدك هل صليت، أن تقوم بتقويمه، هل صليت، هل قرأت ورد القرآن، هل حفظت القرآن، ماذا حفظت اليوم. لابد أن يكون لك دور في البيت، واجب عليك، أنت مسؤول عن أبنائك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد أن تجلس بين أبنائك ولو لم تتكلم بكلمة، وهذه كلمات كنت أسمعها دائما من شيخنا المفضال فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وأطال الله عمره في طاعة الله. كان دائما يقول جلوس الأب بين أبنائه ولو كان صامتا فيها من علوم التربية، فما بالك لو تكلم. فعلا فعلا أنت جلوسك بين أبنائك ولو كنت صامتا فيها من التربية، فما بالك لو تكلم، لو ذكرت بآية، بحديث، بقصة صحابي، بقصة صحابية، بموقف معين، أن تعلم ولدك شيئا. هذا واجب عليك أيها الوالد الكريم، أن تقوم أبنائك، أن تقوم أبنائك. لا يخلو بيت من البيوت من خلق غير سوي، لا يخلو فرد من الأفراد في البيت من خلق غير سوي، كالكذب أو الغيبة أو النميمة أو غير ذلك. ولكن واجب عليك أيها الوالد أن تقوم، أن تقوم الأبناء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. الله أكبر. هذا يسميه العلماء الهجر للزجر، أن تهجر فلانا من باب زجره، من باب توبيخه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهجر أهل بيته للزجر. ويتبين لنا من هذا الحديث أن الهجر في الكلام والإعراض هذا يتطلب أحيانا، وقد يكون هذا أوجب وأصلح من العقاب البدني. هذا العقاب النفسي أولى من العقاب البدني من الضرب، أولى من الضرب. نعم، أن تهجر ولدك في الكلام: أنا زعلان منك، مش هكلمك، مش هجيب لك هدية، مش هعمل لك كذا، مش هخرجك، يعني من باب التضييق. ولا مانع أيضا لو احتاج الأمر إلى الضرب أن تضرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علقوا الصوت حيث يراها أهل البيت. قال المناوي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: حتى يرتدعون. نعم، فيرتدعون عن ملابسة الرذائل خوفا لأن ينالهم منه نائل. أما يشوف كل واحد العصاية متعلقة في البيت أو خرطوم، لا أنا مش هعمل أي حاجة تغضب ربنا، ده أنا كمان أبي هيضربني، مش هعمل كده. فعلق الصوت حيث يراها أهل البيت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مر الوقت سريعا وللحديث بقية، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع برنامجكم يحبهم ويحبون. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبون عباد